الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة بين مغرب وعشاء من يوم 21 من شهر ربيع الثاني لعام 41 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة بمدينة الغيضة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، نشرع في قراءة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي أبو زكريا النووي ثم الدمشقي الشافعي، شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. ولد بنوى سنة 31 و600، ونوى قرية من قرى حران، وقد قدم دمشق سنة 49، وقد حفظ القرآن فشرع في قراءة التنبيه، فيقال إنه قرأه في 4 أشهر ونصف، وقرأ ربع العبادات من المذهب في بقية السنة، ثم لزم المشايخ تصحيحا وشرحا، فكان يقرأ في كل يوم 12 درسا على المشايخ، ثم اعتنى بالتصنيف فجمع شيئا كثيرا، منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله. فمما أكمله شرح مسلم والروضة والمنهاج والرياض والأذكار والتبيان وتحرير التنبيه وتصحيحه وتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الفقهاء وغير ذلك. ومما لم يتممه ولو كمل لم يكن له نظير في باب الشرح المهذب الذي سماه المجموع، وصل فيه إلى كتاب الربا فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد، وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره، وحرر الحديث على ما ينبغي والغريب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه، وقد جعله نخبة على ما عن له، ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه، على أنه محتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه. وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحرير والانجماح، أي الانعزال عن الناس، على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء. وكان يصوم الدهر ولا يجمع بين إدامين، وكان غالب قوته ما يحمله إليه أبوه من نوى، وقد باشر تدريس الإقبالية نيابة عن ابن خلكان، وكذلك ناب في الفلكية والركنية، وولي مشيخ الدار الحديث الأشرفية، هذه مدارس في عهدهم. وكان لا يضيع شيئا من أوقاته، وحج في مدة إقامته بدمشق، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للملوك وغيرهم. توفي في ليلة 24 من رجب من سنة 76 و600 بنوى، ودفن هناك. هذه الترجمة مذكورة من البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، وله زلات رحمه الله في مسألة الصفات، إذ أنه ينقل أن مذهب السلف هو التفويض، وربما أول بعض الصفات، وهذا مما يؤخذ عليه. وقد التمس له الشيخ العباد حفظه الله أن من آخر كتبه المصنفة رسالة في الحرف والصوت، وصرح فيها أنه على طريقة السلف، لكن الذي يظهر أن الزلات موجودة في كتبه، وربما حتى في هذه الرسالة بقي له شيء من ذلك. فرحمه الله كان حريصا على الاقتداء والاقتفاء، ولكن الزلل يحصل والله المستعان. والزلة الأخرى أنه يرى التبرك بآثار الصالحين، سوى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا المذهب غير مرضي عند أهل السنة والجماعة، فإن الصحابة لم يؤثر عليهم التبرك بذوات بعضهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم أهل الفضل والعلم والهدى والتقى. وزل في هذا الباب كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري وفي غيره من الكتب، وهذا الكتاب التبيان في آداب حملة القرآن يعتبر من أنفس الكتب المصنفة في هذا الباب، والسائر إلى الله عز وجل يحتاج إلى آداب في تلقيه وآداب في علمه وآداب في عمله وآداب في تعليمه وتبليغه. فلذلك تعين المرور على مثل هذه الكتب، وقد ألف فيها مثل كتاب آداب حملة القرآن أيضا للآجري. ويتكلم أهل العلم عن هذه الآداب في كثير من كتبهم، إما ضمنا وإما استقلالا. وقد ألف المصنف هذا الكتاب كما في آخره في 21 ليلة، وهذا توفيق من الله عز وجل، وصار الكتاب مرجعا في بابه كما قال العلماء: لا يستغني عنه المنتهي ويحتاجه المبتدي. والاهتمام بالآداب شيء عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا هو الدرس الأول في هذا الكتاب. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز، فإن الله افتتح هذا الكتاب بالبسملة: وافتتحت كل سورة بها عدا براءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب البسملة في بداية كتبه ومصالحاته، كما في الصحيحين عن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. والبسملة آية من القرآن، وليست آية من كل سورة، وإنما جيء بها للفصل بين السور. والفاتحة 7 آيات بغير البسملة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، هذه 3. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني عبدي بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذه 4. بقيت 3: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. ويستحب أن يبدأ بالبسملة في الكتابة وغير ذلك، واعتاد الناس أن يأتوا بالبسملة وبالحمدلة، فيكون الابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي. قال المقدمة، وهي ما يوضع في بداية المصنف متضمنا لحمد الله والثناء عليه، وكذلك المقصود من تأليف الكتاب أو موضوع الكتاب. قال: الحمد لله الكريم المنان. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، فآلته اللسان والقلب. لله لفظ الجلالة علم على الذات العلية، هو أعرف المعارف. الكريم اسم من أسماء الله الحسنى، وليس من الأسماء المختصة. المنان اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت المنان، أي صاحب المنة والفضل، ذي الطول الغنى والسعة والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان، هدى المسلمين هداية التوفيق، وهذه خاصة بالله عز وجل. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي عامة، يهدي الله عز وجل بإنزال الكتب وإرسال الرسل، ويهدي الأنبياء بالدعوة، ويهدي العلماء بالبلاغ. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه. أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله عز وجل. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفضل ديننا على سائر الأديان. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جعله الله دين جميع الناس: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أي أنه أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة، وهذا فضل الله، فضل الله أن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسول، وهو الشافع صاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود، وأول من ينشق عنه القبر، وأول من يفتح له باب الجنة. فمحى به عبادة الأوثان وكسرها في مكة، وجعل يطوف بها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجز. عن أبي هريرة رضي الله عنه: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. متفق عليه. وسمي محمد لكثرة محامده، وهو في الإنجيل أحمد، قالوا لأنه لم يكن قد وجد، سيكون حامدا لكن لم يكن قد وجد فسمي أحمد. ولما كان قد وجد في زمن مبعثه وصار حامدا بلسان الحال والمقال سمي محمد. المستمرة لأن الله حفظه: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. على تعاقب الأزمان إلى أن يرفعه الله من صدور الرجال، كما في حديث حذيفة: لا سرين على كتاب الله ليلة لا تبقى في الأرض منه آية. التي تحدى بها الجن والإنس بأجمعهم في عدة مواطن، تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر صور مثله فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وأفحم بها جميع أهل الزيغ والطغيان، أي قطعهم وغلبهم، والطغيان وجعله ربيعا يعني تسكن به القلوب وتميل إليه النفوس وترتاح به، لقلوب أهل البصائر والعرفان الذين يتدبرونه. لا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى على كثرة الرد. تقرأ الفاتحة كل يوم 17 مرة في الفريضة، ومع ذلك تجد لها لذة، ما يبلى أبدا. وتغير الأحيان ويسره للذكر حتى استظهره صغار الولدان، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولذلك يحفظه الكبار والصغار. وضمن حفظه من تطرق التغيير إليه والحدثان، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني الحدثان الحوادث التي تقع، فهو محفوظ بحمد الله وفضله ما اختلف الملوان، أي الليل والنهار. ووفق للاعتناء بعلومه من اصطفاه من أهل الحذق والإتقان، فجمعوا من كل فن ما تنشرح له صدور أهل الإيقان. أحمده على ذلك وغيره من نعمه التي لا تحصى، خصوصا على نعمة الإيمان لأنها أعظم نعمة. قال الله عز وجل: وأتممت عليكم نعمتي وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبابي وعلى سائر المسلمين بالرضوان، لأن الله عز وجل إذا رضي عليك وفقك لكل خير، وإذا غضب عليك خذلك، فكنت من أهل الضير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محصلة للغفران، يعني شهادة تواطع عليها القلب واللسان، ليس فيها نفاق وليس فيها شيء من ذلك. منقذ صاحبها من النيران، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. موصل له إلى سكن الجنان جمع جنة، وهي البستان العظيم، سميت جنة لأنها تجن من دخل فيها، أرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الإيمان، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشرف وكرم وعظم ما تعاقب الجديدان الليل والنهار. تقدم أنهما يقال لهما الملوان ويقال لهما الجديدان. وهذا تسمى عند العلماء من براعة الاستهلال، حيث يشير المصنف رحمه الله تعالى أو أي مصنف إلى ما يتضمنه الكتاب الذي يكتب فيه. قال: أما بعد، يؤتى بها للفصل بين الحمد والثناء وما بعدها. قال: فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة زادها الله شرفا بالدين الذي ارتضاه دين الإسلام، تقدمت الآية، وبإرساله إليها محمدا صلى الله عليه وسلم خير الأنام، أنا سيد الناس يوم القيامة، عليه منه أفضل الصلوات والبركات والسلام. الصلاة من الله، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، والبركات أنه بارك فيه في ذاته وفي علمه وفي دعوته وفي أمته، والسلام دعاء له بالسلامة، وأكرمها بكتابه أفضل الكلام لأنه كلام الله. وفضل كلام الله على الكلام كفضل الله على سائر الأنام، صفة من صفات الله، تكلم به حقيقة ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وجمع فيه سبحانه وتعالى جميع ما يحتاج إليه من أخبار الأولين والآخرين، والمواعظ والأمثال والآداب وضرب الأحكام، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والحجج القطعيات الظاهرات في الدلالة على وحدانيته وغير ذلك مما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، الدامغات لأهل الإلحاد والضلال الطغام، هم أوغاد الناس، أن القرآن أفحمهم جميعا وكان فيه الخير العظيم. وضعف الأجر في تلاوته وأمر بالاعتناء به والإعظام وملازمة الآداب معه وبذل الوسع في الاحترام. وفيما جاء عن ابن مسعود: من قرأ حلف من القرآن فله عشر حسنات، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد صنف في فضل تلاوته جماعات من الأماثل، أي من أفاضل العلماء الأخيار والأعلام، يعني سمي العالم البارع علما لأنه يهتدى به إلى الخير، كتبا معروفة عند أولي النهى والأحلام، أي عند أصحاب العقول، لكن ضعفت الهمم عن حفظها بل عن مطالعتها. إذا كانت قد ضعفت هممهم فما بالك بهممنا نحن الآن. فصار لا ينتفع بها إلا أفراد من أولي الأفهام. ورأيت أهل بلدنا دمشق حماها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما وعرضا ودراسة في جماعة وفرادى، مجتهدين في ذلك بالليالي والأيام. وهذا والله الذي يرتفع به أهل الإسلام في كل وقت وحين، الاعتناء بالقرآن. زادهم الله حرصا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات، مريدين وجه ذي الجلال والإكرام، لأنه إذا تلي بدون إخلاص لا أجر فيه. إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل اسحبوه إلى النار. فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته وأوصاف حفاظه وطلبته، فقد أوجب الله سبحانه النصيحة لكتابه، ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه وإرشادهم إليها. يشير إلى حديث ماذا تميم الداري الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأوثر فيه الاختصار أي أنه سيأتي به مختصرا، وأحاذر التطويل والإكثار لأن التطويل والإكثار يمل، وأقتصر في كل باب على طرف من أطرافه، وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه. والفاهم يفهم، الفهيم تكفيه الإشارة. فإذا أراد الإنسان أن يؤلف والإخلاص ويكتب والآيات والأحاديث والأقوال يأخذ كتاب مجلد، وإذا قال العمل يأخذ كتاب مجلد، لكن هي إشارات. وأرمز من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه، فلذلك أذكر ما أذكره بحذف أسانيده، وإن كانت أسانيده بحمد الله تعالى عندي من الحاضرة العتيدة، يعني أنه يحفظ الأسانيد ويعلم بها. فإن مقصود التنبيه على أصل ذلك والإشارة بما أذكره إلى ما حذفته مما هناك. أظن نكمل لكم المقدمة. قال: والسبب في إيثار اختصاره إيثار حفظ والسبب في إيثار اختصار إيثار اختصاره إيثار حفظه وكثرة الانتفاع به وانتشاره. ثم ما وقع من غريب الأسماء واللغات في الأبواب أفرده بالشرح والضبط الوجيز الواضح على ترتيب وقوع في باب في آخر الكتاب، ليكمل انتفاع صاحبه به ويزول الشك عن طالبه. وهذا من جميل صنيعه أنه يذكر لك الكلمات المبهمة. وقد قامت المحققة حفظها الله وهي أم عبد الله عائشة بنت الشيخ مقبل رحمه الله تعالى بنقل هذه يعني التعليقات إلى مواطنها على الصفحات. قال: ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمع من القواعد ونفائس من مهمات الفوائد، وأبين الأحاديث الصحيحة والضعيفة مضافات إلى من رواها من الأئمة الأثبات، وقد أذهل عن نادر من ذلك في بعض الحالات. هذا يعتذر إذا وجد حديث ضعيف لم يبينه يكون له عذره، ومع ذلك النووي رحمه الله تعالى له اجتهاد، وقد يضعف ويخالف وقد يصحح ويخالف كما هو معروف عند أهل العلم. واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، هذا المذهب غير صحيح، فإن الحديث الضعيف لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما لا يجوز أن يحدث به في باب العقائد كذلك لا يحدث به في فضائل الأعمال. فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير العظيم، ما نحتاج إلى أن نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو نأتي بالضعيف الذي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى الله الكريم. قال: ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال، وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي. وإذا ذكر الضعيف ينبغي أن يبين حاله. وأعلى الله الكريم توكلي واعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله سلوك سبيل الرشاد والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد. وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، وأن يهدني لحسن النيات وييسر لي جميع أنواع الخيرات، ويعينني على أنواع المكرمات ويديمني على ذلك حتى الممات، وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي وسائر المسلمين والمسلمات، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان حريص رحمه الله على الدعاء لنفسه والدعاء لوالديه والدعاء لأحبابه، في كل كتاب تجده هكذا يدعو، وإذا نصح ينصح بالدعاء للأحباب والوالدين والأصحاب والأبناء. وهذا الذي ينبغي أن لا نغفل عنه، ما نحتاج إلى وصية، ما يحتاج الإنسان أن يوصي أخاه أن يدعو له، ولا أن الزوجة تسأل من زوجها الدعاء لها، ولا الابن يسأل من أبيه الدعاء له. ينبغي أنهم يبادرون إلى هذا بغير سؤال لأهمية الدعاء. قال: وهذه فهرسة أبوابه، الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته، الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما، الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم، الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه، الباب الخامس في آداب حامل القرآن، الباب السادس في آداب القراءة وهو معظم الكتاب ومقصود وهو معظم الكتاب ومقصوده، الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن، الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة، الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف، الباب العاشر في ضبط ألفاظ الكتاب. والحمد لله.